بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين. كان البحث في المسألة الخامسة التي عقدها السيد المعتين لبيان حكم الطبيب المعالج، وأنه هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا. فقال: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن. قلنا هذا هو الفرع الأول في هذه المسألة، وهو ضمان الطبيب المباشر. قلنا أنه هنا صوده من إذا أفسد، أي ما إذا تجاوز في العمل فيكون ضامنا. ثم قلنا أنه قد يحكم في باب الطبيب بالخصوص لأن الطبيب ضامن مطلقا، سواء كان هناك تجاوز أو لم يكن هناك تجاوز. حتى لو لم يكن تجاوزون مع ذلك يكون ضامنا، فذلك تمسكا بإطلاق في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن. فيقال بأن هذه الرواية حكمت على الطبيب بأنه ضامن على كل حال ما لم يأخذ البراءة من المريض، فيتمسك بإطلاقها حينئذ، ولو في باب في خصوص باب ضمان الدية، فإن هنا المراد بالضمان ضمان الدية لا محالة في المريض. ففي المريض بالخصوص يحكم بأن الدية تكون مضمونة ما لم يكن هناك براء أخذ براءتين، وإلا فيكون ضمان حتى مع عدم التجاوز. إلا أن هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه، وذلك أولا أن هذه الرواية واردة في الضمانين معا، ضمان الدية وضمان القيمة، وليست مختصة بباب ضمان الدية، لأنه قد ورد فيها تعبير بالتبيطر أيضا، من تطبب أو تبيطر، والبيطرة إنما هي في الحيوانات، فيكون الضمان فيها ضمانا للقيمة والمال. حينئذ يستفيد من هذه الرواية حكم على خلاف القاعدة لم يكن مختصا بباب الدية، بل في باب الأموال أيضا لا بد وأن يقال بالضمان مطلقا ولو لم يكن تجاوزا. لو لم يكن تجاوزا أيضا يجب يثبت فيه الضمان في باب الأموال، لأن البيطرة تكون في الأموال في الحيوانات التي لها قيمة مالية، فيكون ضمانها بضمان القيمة لا ضمان الدية. فلو حيث لا فرق بين باب الأجير على عمل في الحيوان أو أجير على عمل في الجماد، إذن فإذا استفيد من هذه الرواية إطلاق الضمان حتى لموارد عدم التجاوز، حينئذ لا بد من الحكم بضمان الأجير مطلقا حتى في باب ضمان القيمة، ولم يكن هذا حكما مختصا بباب الدية وضمانها. هذا أولا، وهذا ما لا يلتزم به، فإنه قد تقدم قبول أنه في باب الأموال وضمان القيمة إذا لم يكن تجاوز من قبل العامل الأجير لم يكن ضامنا، ولو لم يكن قد أخذ البراءة. وثانيا أنه أساسا مفاد الرواية ليس شيئا على خلاف القاعدة، وإن توهم كونها على خلاف القاعدة. هنا كون الرواية على خلاف القاعدة يمكن أن يقرب من جهتين، جهة هذه الجهة التي نحن نتكلم فيها، فأن يقال هذه الرواية إطلاقها على خلاف القاعدة بإطلاقها يشمل ما إذا كان الطبيب غير متجاوز ومع ذلك قد حكمت الرواية بضمانه مع عدم أخذ البراءة، فجعل البراءة دائرا مدار أخذ جعل الضمان دائرا مدار عدم أخذ البراءة وأخذها، لا التجاوز وعدم التجاوز. هذه جهة. وهناك جهة ثانية أيضا قد يقال أن القاعدة بلحاظها على خلاف القاعدة، أن الرواية بلحاظها على خلاف القاعدة، سوف نتعرض إليها. بالنسبة للجهة التي هي محل بحثنا الإنصاف أن الرواية ليست على خلاف القاعدة، لأن الرواية واردة في موضع التطبب والتبيطر، وفي موارد التطبب والتبيطر المقصود فيه ومتعلق الإجارة هو علاج المريض إنسانا كان أو حيوانا، علاجه بالتطبب والتبيطر ورفع مثلا مرضه. في مثل هذه الموارد سوف يكون عهدة تشخيص أن هذا المحل قابل، هذا المريض قابل للعلاج، يعالج بهذا التطبب أو لا يعالج، يعالج بهذا التبيطر أو لا يعالج. هذه الخصوصية تكون من الأمور التي يشخصها الخبير وهو الطبيب، ولا يكون الإنسان المستأجر المريض أو غيره هو متعهدا بذلك. ففي مثل هذه الموارد عادة يكون التعويل في مسألة قابلية المحل لأن يعالج بهذا التطبب وبهذا التبيطر أيضا هذا ملقا على عاتق الطبيب لا على عاتق المريض أوليه. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا إذن فلا يتم هنا شيء من الوجوه السابقة الثلاثة لنفي الضمان. نحن بينا وجوها ثلاثة لارتفاع الضمان. الوجه الأول أن يكون المباشر كالآلة بحيث الإتلاف لا يستند إليه، وهذا واضح أنه هنا لا ينطبق. الوجه الثاني أن يكون المباشر أن يكون هنا الإتلاف غير صادق عن المباشر، لا لكونه آلة هو مستقل له إرادة مستقلة، بل لأن السبب أقوى منه، من جهة أن العرف يرى أن العامل الأصلي إنما كان في السبب لا في هذا، كأن السبب هو الذي جاء وحدد هذا الشيء وتعهد به لهذا المباشر، كما في من جاء وطلب منه أن يقوم بعمل أن يخيط له أو يقص له هذا الثوب بهذا الناح أو يغسله في هذا الماء، هذا هو متعهد كأنه بأن هذا الثوب لا يتلف، يطلب منه هذا العمل فقط، فلو أدخل الثوب بأمره في الماء ثم تلف الثوب هذا لا يكون بحسب الحقيقة ضامنا وإن كان مباشرا، إلا أن هنا العامل الأصلي في التلف أو الإتلاف هنا ما تعهده المالك المستأجر من أن هذا الثوب يمكن أن يغسل بهذا الماء منه بهذا النحو من الغسل، وإنما طلب منه هذا الفعل فقط كما قلنا في المسألة. هذا أيضا هنا لا ينطبق. وقلنا فيما سبق أن عهدة تشخيص القابلية للمحل لو من حيث التلف بالعمل وعدم التلف بالعمل إذا كانت على المباشر لا على المستأجر، هنا لا يقال أن السبب أقرب من المباشر في موضوع الطب والمعالجة الأمر هكذا، فلا يكون السبب وهو المريض أقوى من المباشر. استناد التلف إليه لا إلى المباشر، استند إلى المباشر لأنه هو المسؤول عن ملاحظة أن هذا صالح للمعالجة أو ليس صالحا للعلاج. تشخيص صلاحية المورد والمحل من حيث أنه يطيب أو يتلف يهلك بنفسه أو بعضوه، هذا كله من عهدة الطبيب بحسب الفرق. إذن كان بحسب العرف فيكون الطبيب هو الأقوى هنا، الإتلاف لو كان مستند إليه وإن كان خطأ من باب الخطأ، شخص خطأ أنه صالح للعلاج أنه لا يتلف بالحجامة فحجمه أو بالفاس ففسده ثم مات نتيجة الفاس أو قطع عضو من أعضائه نتيجة ذلك، فيكون ضامنا. الإتلاف مستند إليه وهو أقوى من السبب، لا أن السبب أقوى منه. إذن الوجهان الأول والثاني لا يتمان. الوجه الثالث الأول والثالث الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة لعدم الضمان أيضا لا يتم هنا، من جهة أنه هناك الوجه الثاني كان يقول أن الإذن في العمل مستلزم الإذن في التلف إذا كان التلف مثلا من نتائج ذلك العمل ومسببا عائد. هذا أيضا لو تم فقلنا فيما سبق إنما يتم في الموارد التي يكون لزوم وترتب التلف على العمل أمرا محتملا احتمالا عقلائيا معتدا به، فيكون حينئذ مثلا قد ينعقد للإذن والأمر بالعمل الذي هو السبب للتلف إذنا ضمنا أو تبعا بالمسبب وهو نفس الإتلاف والتلف. هذا أيضا هنا غير موجودين، هنا مثل هذا الإذن لا يمكن استكشافه من إذن المريض أو أمره للطبيب أن يعالجه أنه يأذن في أن يتلف عضوه أو أن يهلكه بالعلاج، بل بالعكس هنا يكون المريض طالبا للصحة ولعلاج مرضه لا أنه طالب لإتلافه. و لا يكون هناك إذن خصوصا بالمجانية، ولو فرض أن الفعل أيضا مستلزم لذلك ليس فيه إذن في أن يكون هذا التلف مجانا وبلا ضمانين، لا يكون فيه شيء من هذا القبيل، فلا استلزام للإذن. إذن فما لم يأخذ منه البراءة بأن يصرح يأخذ منه الإذن البراءة بمعنى أنه لا يكون ضامنا، وأنه لو تلف استلزم الطبابة والجراحة التي سوف يعملها مثلا في الحيوان أو في الإنسان إذا كان مؤديا إلى هلاكه أو هلاك عضوه لا يكون ضامنا لقيمته أو لديته. إذا لم يأخذ منه براءة من هذا القبيل لا محالة يكون ضامنا، لأن الإتلاف صادق حيث أن هذا التلف إنما نشأ من علاجه، يعني من الجرح الذي أوجده أو الحجامة التي أوجدها أو الفخذ الذي أوجده في الحيوان أو في الإنسان، فيكون هو المتلف بحسب الحقيقة، ولا يتم شيء من النكات المتقدمة لنفي الضمان، فيكون مفروض القاعدة الضمان ما لم يأخذ البراءة عن البراءة عن القيمة، عن ضمان القيمة وضمان الدية الذي يعني عبارة أخرى عن الإقدام على المجانية مثلا من قبل المالك في الحيوان أو إسقاطه لحقه في الدية، يسقط لذلك حقه في دية عضوه أو دية نفسه مثلا. ما لم يكن هناك براءة وتصريح بالمجانية حينئذ لا يكون ضامنا لا محالة، لأن التلف مستند إليه ولم يكن هناك إذن في أن يذهب عليه هذا المال مجانا من قبل الطبيب، بل بالعكس هو كان مريدا لحفظ المال بالتطبيب، بهذا كان يريد أن يبقى المؤلف بحسب الحقيقة. نعم لو فرض أن المريض مات بمرضه لا بطبابة الطبيب، كما إذا كان قد حصل جرح أو شيء في بدنه قد يؤدي إلى هلاكه، وهنا الطبيب جاء لكي يعالج هذا الجرح ويمنع يخيط له هذا الجرح، وإذا استطاع أن يخيطه فسوف قد ينجو من الهلاك، وإلا يهلك أو يهلك أو يفسد العضو مثلا. في مثل هذه الموارد التي يكون تلف النفس أو تلف المال الحيوان أو تلف العضو مستندا إلى المرض لا إلى الطبيب، وأن الطبيب دوره دور المانع بحسب الحقيقة في مثل إيجاد المانع عن تأثير المرض للهلاك. هنا في مثل هذه الحالة لا يبعد أن يقال أنه هنا الإتلاف غير مستند إلى الطبيب. لو حصل شيء من هذا القبيل يقال مات بمرضه والطبيب لم يستطع أن يعالجه، أن يمنع من تأثير السرطان مثلا، في هذا ابتلي بالسرطان والعياذ بالله، الطبيب عالجه لم يتمكن أن يتغلب على المرض إلى أن استفحل المرض وهلك لا محالة. هنا في مثل هذه الموارد لا يكون الطبيب ضامنا حتى لو لم يأخذ البراءة لعدم استناد الإتلاف أصلا وصدق الإتلاف بالنسبة إليه. هنا لا يقال المريض أتلفها، الطبيب أتلف هذا المريض حتى لو كان مباشرا في المعالجة والمعالجات، بل يقال المرض أتلفه، هذا أتلفه السرطان، هذا الأمر الطبيب لم يستطع أن يقف أمام انتشار السرطان في بدن هذا الإنسان مثلا أو في دمه. إذن في مثل هذه الموارد عنوان الإتلاف غير صادقين، وهذا خارج عن منظور الرواية جزما، لأن الرواية حينما يقول وإلا فهو ضامن تطبب أو تبيطر ظاهره أن التلف يكون مستندا إلى طبابته إلى تبيطره، أما هنا أصلا لا يكون التلف مستندا إلى طبابته، تطببه لم يكن موجبا لتلفه. وظاهر الرواية النظر إلى مورد يكون التلف مستندا إلى التطبب، هنا أصلا لا يصدق أن التطبب سبب الموت لكي يكون هناك إطلاق في الرواية لمثل هذه الحالة. أما في المورد الذي يكون التلف مستندا إلى التطبب بأن الطبيب مثلا قام بعمل جراحي للإنسان أدى هذا العمل الجراحي إلى موته، بحيث لولا العمل الجراحي لم يكن يموت الآن نتيجة الفرض البنج مات، نتيجة شق بطنه مات للعمل الطبابة، بحيث كان التلف مستندا إلى التطبب لا إلى المرض وعدم إمكان مثلا رفعه، حينئذ ذاك هو منظور الرواية. وهنا كما قلنا لا يكون وجه لعدم الضمان لأن التلف مستند إلى فعل الطبيب، لا ولا يكون عهدة قابلية المحل أيضا على المريض بل على الطبيب، لأن هذا هو شأن الطب والتطبيب، فلا يكون وجه لعدم الضمان إلا البراءة، يعني إلا أن يؤخذ ولو بقرينة نوعية يؤخذ من المريض البراءة. الآن أيضا عادة في مثل هذه المعالجات في المستشفيات في العرف اليوم يؤخذ البراءة حينما يراد إقدام على عمل، بحيث الطبيب يشق أو يقوم بعمل جراحي، لا أنه يوقف المرض، لا يقوم بعمل هذا العمل بنفسه قد يكون سببا للموت إذا كان غير قابل هذا المريض. لذلك العرف النوعي الآن العقلائي أيضا هو هذا، أن يؤخذ منه البراءة منه أو من وليه، يؤخذ البراءة منه إذا أدى هذه العملية إلى أن يهلك هذا الإنسان، لا يرجع إلى وضعه الطبيعي من جديد، باعتبار أنه في مثل هذه الموارد التلف مستند إلى هذا العمل، إلى التطبب الذي يوقعه الطبيب على المريض. ف
فمن دون أخذ البراءة لا يمكن. ومجرد أن المريض جاء لكي يعالج نفسه لا يعني لا يستلزم الإذن في الإتلاف المجاني، ليس هكذا. لا يكون هذا دالا لا عرفان ولا عقلان على الإذن في الإتلاف المجاني للنفس أو للعضو أو للحيوان، بل بالعكس جاء به لكي ينجيه لا لكي يتلفه. فيكون حينئذ انتفاء الضمان لا وجه له ولا منشأ إلا أخذ البراءة. التصريح بأن هذا إذا مات أو مات عضوه مثلا، تلف عضوه أو تلف نفسه بهذا العمل وبهذه الطبابة، لا يكون مسؤولا الطبيب، فمن دون أخذ البراءة لا يكون هكذا. فيكون مفاد الرواية على هذا الأساس من هذه الجهة مطابقا مع القاعدة، لا أنه مخالفا مع القاعدة. ففرق بين مورد يأتي الخياط مثلا، يأتي المستأجر مالك الثوب والثوب إلى الخياط لكي يخيط له الثوب، هناك الخياطة حيثية زائدة على الثوب، صفة في الثوب يريدها المالك، حفظ الثوب ليس جزء العمل، هذا خارج عن العمل. هو يتعهد كأنه بأن هذا الثوب صالح لأن يخاط أو صالح لأن يغسل، بخلافه في المقام. في المقام نفس الطبابة والعلاج ودفع المرض هو متعلق الإجارة، وخصوصية كون هذا يطيب بهذا العمل أو لا يطيب، يحفظ أو يكون العمل موجبا لهلاكه، هذه الخصوصية هنا في عهدة الطبيب لا في عهدة المريض. فيكون لا محالة فيه ضمان إذا استند تلفه إلى الطبابة، حتى لو كان من باب الخطأ ومن دون تقصير أيضا من قبل الطبيب، حتى لو كان مخطئا، لأننا قلنا أن التلف ليس، أن الإتلاف ليس خاصا بموارد التقصير. الإتلاف حتى لو كان من باب الخطأ وعدم التقصير أيضا يكون موجبا للضمان. إذن فما لم يأخذ البراءة يكون هناك ضمان على القاعدة، والرواية كأنه ناظر إلى هذه الحيثية، فليس فيها شيء على خلاف القاعدة لا في باب الأموال ولا في باب الدية من هذه الناحية. نعم هناك ناحية أخرى أثيرت في الرواية أنها على خلاف القاعدة، قيل بأنها هذا من قبيل إسقاط ما لم يجب، هذا بعد لم يتلف، قبل أن يتلف يؤخذ البراءة، كيف تنفذ البراءة هنا؟ الإبراء، البراءة هنا أي يبرئه من ضمان الدية أو من ضمان القيمة في البيطرة، وهذا بعد لم يضمن، ما لم يتلف لا ضمانه. فإذا لم يكن ضمانون فكيف يكون حينئذ إسقاط لشيء بعد الحق بعده وهو الضمان لم يأتي، لأن الضمان لا يتحقق إلا بتحقق موضوعه، وموضوعه التلف أو الإتلاف. وهنا قبل التلف والإتلاف يريد المالك أو الولي أن يبرئ ذمة ذاك الشخص، وهذا بعد ليس له حق الدية الآن ما لم يتحقق الإتلاف أو التلف، ليس له الضمان، ليس ذاك ضامنا له وله حق في ذمته لولا قبل أن يتحقق الموضوع لاشتغال الذمة وهو التلف أو الإتلاف. إذن فيكون بابه باب إسقاط ما لم يجب، ما لم يأت بعد، من قبل أن الإنسان يبيع شيئا بعد والآن لا ليس مالكا له، أو يبرئ مدينة شخصا عن دين الآن ليس له دين عليه، في المستقبل يصبح مدينا له، من الآن يسقط ذاك الدين الذي لم يأتي، وهذا إسقاط ما لم يجب مثلا لا يكون تاما. هذا أيضا إشكال على الرواية أنها على خلاف القاعدة من هذه الناحية، هذه هي الجهة الأخرى التي أشرنا إلى أن الرواية قيل أنها على خلاف القاعدة، إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، لأنه لو قبلنا أن كبرى إسقاط ما لم يجب يكون على خلاف القاعدة، مع ذلك لا نقبل هذا الإشكال في هذه الرواية، إذ هنا ليس بابه باب إسقاط ما لم يجب، بل بابه باب المنع عن تحقق موجب الضمان. فرق بين إسقاط ما لم يجب وبين أن يقوم المالك بعمل أو الولي بعمل يرتفع موضوع الضمان فيما بعد، فلا يكون ضمان. هنا بابه هذا الباب، فإنه في باب الدية إنما يكون الجاني أو الذي صدر منه جناية، ولو بالمعنى الأعم من العمد والخطأ، إنما يكون عليه الدية فيما إذا لم يكن هذا القاطع للعضو وذلك مستندا إلى إذن صاحب الدية. أساسا روايات الدية وأدلة الدية إنما تجعل الدية حقا لمن يعتدي على حريم الآخر، على حريم بدنه. وكذلك في باب الإتلاف، من يعتدي على حريم مال الغير أو دم الغير لا يحل مال امرئ دم امرئ مسلم أو ماله إلا بطيبة نفسه، كالرواية صحيحة زيد الشحام، إلا بطيبة نفسه، إذا طابت نفسه فلا عدوان على الحريم بحسب الحقيقة، موضوع للضمان إذا كان هناك إذن من براءة من إقدام له على المجانية، هنا حينئذ لا يكون موضوع للضمان، فإن موضوع الضمان ما إذا كان الإتلاف أو التلف من دون إقدام للمالك على المجانية، ومع إقدام المالك مع براء إبراء المالك فقد أقدم بنفسه على المجانية في أن يتلف هذا المال أو يتلف عضوه مثلا مجانا بلا أن يكون ذاك له دية، فيرتفع موضوع الضمان موضوع الدية وموضوع الضمان في المال، لا أنه يكون الموضوع متحققا ولكن يكون هناك إسقاط مثلا، إسقاط بعد تحققه، بل هذا دفع لا رفع. لو كان رفعا فقد يقال هذا إسقاط ما لم يجب، لكنه دفع لا رفع، يعني منع عن تحقق موضوع الدية ضمان الدية وعن تحقق موضوع الضمان في المال في البيطرة، لا أنه إسقاط لما لم يجب. من قبل ما إذا في المال هذا واضح جدا، في البيطرة في التبيطور، من أذن لك أن تتصرف في هذا، لم يملكك المال لكن قال لك أن تأكل هذا الخبز تأكله إذا أذنه، وهذا ليس إسقاطا لما لم يجب، بمعنى أنه يقول إذا أكلته سوف تصبح ضامنا لأنه إتلافه لمالي، حينما تضمن أنا من الآن أسقط ذاك الشيء الذي يأتي في ذمتك، ليس بابه باب إسقاط الإسقاط باب الرفع، بل بابه باب الدفع بنفس الإذن والإقدام على المجانية، هذا لم يجعل منع عن تحقق موضوع الضمان بإذنه في الإتلاف، إذ موضوع الضمان الاعتداء على الغير وعدوان التعدي وأخذ شيء مال من الغير إتلافه بلا حق، وهنا بحسب الحقيقة بإذنه لا يكون هذا الإقدام بلا حق وعدوانان، بل يكون بحق بحسب الحقيقة. وكذلك في الدية، فليس بابه باب الرفع والإسقاط لكي يقال أنه إسقاط ما لم يجب، بل باب الدافع ولا يكون إسقاطا لما لم يجب. مضافا إلى أنه خب رواية، لو فرض أنه لم نستطيع أن نفسر هذا الشيء إلا على أساس الإسقاط والرفع لا الدافع، الرواية تقول بعد لا يمكن الإشكال على الرواية بأنها على خلاف القاعدة، هذا إشكال على الإمام بحسب الحقيقة، روايات قفنات تثبت حكما على خلاف القاعدة، إلا أننا لا نحتاج إلى هذا الجواب، وإنما حقيقته أن هذا ليس من باب الإسقاط لما لم يجب، وبابه باب الدفع للرفع. هذا كله في الفرع الأول وهو الطبيب المباشر. الفرع الثاني ما في هذه المسألة، ما إذا لم يكن هذا الطبيب مباشرا بل كان واصفا بالدواء، قال له مثلا دواءك كذا، أو كان آمرا أمر المريض بأن مثلا يغسل رجلاه يغسل الجرح كي يطيب، فغسل الجرح فابتلى أكثر ومات، أو انقطع عضوه فسد عضوه مثلا، أو أي مرض أمره بأن يشرب دواء معينا فشربه أدى إلى موته، في فرض عدم المباشرة من قبل الطبيب بالعمل، وإنما أمره أن أمر المريض هو يعمل أو وصف له الدواء. يقول: وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال، إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر، وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا كأن يقول إن دواءك كذا وكذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان. وإن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه. وكذلك قال: لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني، فتعلم منه ذاك وشرب الدواء الفلاني ومات. في هذه الموارد ليس هناك ضمان عند المصنف، بل حتى في صورة الأمر أن يكون آمرا يقول له اشرب الدواء الفلاني أو افعل الفعل الفلاني لكي تطيب ففعل ومات، هنا أيضا استشكل في تحقق الضمان موجب الضمان لهذا الإنسان. القول بالضمان هنا يمكن أن يستند فيه إلى أحد وجهين. الوجه الأول هو التمسك، التمسك بإطلاق الرواية، التمسك بإطلاق من تبيت تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن. يقال بأن إطلاق من تطبب يشمل المقام أيضا، هذا نحو من التطبب. على كل حال التطبب ليس منحصرا في المباشرة، بل من دون المباشرة أيضا يكون صادقا عنوان التطبب بالأمر بفعلين بشرب دواء أو وصف دواء، أيضا هذا نحو من التطبب. فنتمسك بإطلاق من تطبب، إلا أن هذا الإطلاق محل تأمل كما ذكر جملة من الأعلام، باعتبار أن التطبب ظاهر في طببه أي عالجه أو داوره في اللغة، هكذا يقال داوره، المداورة والمعالجة ظاهر، ظاهر تطبب اللغة المعالجة بنحو المباشرة، بحيث يكون هذا مستندا إلى فعله بحسب الحقيقة. فلا يصدق على مجرد وصف الدواء أو الأمر بالدواء تطببون، خصوصا مع تبيطور، هكذا قالوا مع القرينة في الباب البيطار، رقم أوضح أن البيطار الشخص الذي هو يقوم بمعالجة الحيوان هذا ويسمى بالبيطار، فيكون حينئذ تبيطر أيضا مؤكدا لانصراف تطبب عن التطبب من بطريقة وصف الدواء أو الأمر بشرب دواء معين. هذا وجه ذكروه للمنع عن إطلاق الرواية أو لانصرافها عن موارد التطبب بلا مباشرة. ويوجد بيان آخر لعله أحسن من هذا البيان، وهو دعوى أن التطبب واضح عرفان أنه لا خصوصية له، خصوصية التطبب والتبيطر هذا ليس له دخل في الحكم، ملاك هذا الحكم كما قلنا بحسب الفهم العقلائي ومناسبات الفهم والموضوع العقلائي، إنما هو الإتلاف، صدق الإتلاف واستناد التلف والهلك إلى الفاعل. ومن هنا يكون فرض الإتلاف كأنه مقدرا مأخوذا في هذه الرواية، كما قلنا فيما إذا كان المرض بنفسه موجبا لهلاك المريض لا الطبابة. وهناك أيضا يصدق التطبب، من عالج الطبيب مباشرة أو بغير مباشرة ومات الطبيب، لكن لا بطبابة هذا مات، بمرضه مات، الطبيب لم يستطع أن يأخذ أمام السرطان فاستشرى السرطان في جسم المريض لأن موته. وهناك أيضا يصدق التطبب، يقال هذا تطبب ومات أيضا بعد التطبب، إلا أن هذا الذي مات بعد التطبب لم يكن موته ناشئا ومستندا إلى تطببه. إذن فهناك حيثية الاستناد للتلف إلى الطبيب، أي الإتلاف، هذه الخصوصية كأنها مأخوذة ومقدرة، فهو ضامن بموجب الضمان الذي هو الإتلاف. لهذا قلنا لا إطلاق لهذه الرواية ولا نظر لها، لما إذا كان التلف بنفس المرض لا بعمل الطبيب، الطبيب لم يستطع أن يعمل عملا، حاول أن يعالج ويأخذ أمام المرض لكن لم يفد شيئا. هنا لا ضمان قطعا ولا يكون مشمول للرواية، لأنه لا يصدق عنوان أنه أتلف أو عنوان أن طبابته أوجب تلف هذا الإنسان. إذن خصوصية الطبابة قلنا أنها خصوصية ملغية بحسب الحقيقة، ليست هي لها دخل في هذا الحكم. ما هو مدار الحكم؟ إنما هو الاستناد والإتلاف، أن يكون هناك إتلاف واستناد بالتلف إلى هذا الإنسان الطبيب أو البيطري. فكأن هناك تقدير في الرواية، من تطبب أو تبيطر فإذا كان التلف مستندا إليه فإن لم يأخذ، فما دام لم يأخذ البراءة فهو له ضامن. رواية هكذا تقول، من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن إذا كان التلف مستندا إليه، بحيث يكون بابه باب الإتلاف، لا أن التلف مستند إلى مسألة أخرى، نزلت صاعقة من السماء فأتلف هذا الإنسان في زمان التطبب. وهناك أيضا هكذا طببه لكن التلف ليس مستندا إلى طبابته وإلى فعله. فالاستناد إلى الطبابة وإلى الفعل يعني المصحح لصدق الإتلاف، هذا مأخوذ في موجب الضمان حتى في هذه الرواية، مأخوذ مقدرا ومفروض لوضوحه، لم يصرح به، اعتمد فيه على العرف، على الارتكاز العرفي والمناسبات العرفية، فيكون المعنى كذا. وإلا فهو له ضامن إذا كان تلف هذا الإنسان أو الحيوان مستندا إلى طبابته وإلى بيطرته. وإذا كان الأمر هكذا حينئذ في موارد الوصف للدواء أو نحو ذلك، عنوان الإتلاف قد لا يصدق حينئذ في تلك الموارد، لأن المباشر المريض نفسه ليس المباشر الطبيب. الطبيب أمره بأنه إذا يريد أن يطيب يشرب الدواء الفلاني، أمره أيضا لم يكن أمرا مولويا، أمر إرشادي، أوامر الطبيب من مصادق الأوامر الإرشادية قرأتهم في الأصول، أمر إرشادي بمعنى أنه لو أردت أن تطيب من هذا المرض فدواء فتشرب الدواء الفلاني، اشرب الدواء الفلاني فتطيب. هنا الطبيب يكون بحسب الحقيقة غير مباشر، فإذا لم يكن مباشرا ولا آمرا أمرا مولويا، وإنما أمره أيضا أمر إرشادي، إذن فيكون بحسب الحقيقة الفعل غير مستند إليه، لا حقيقة مستند إليه، واضح، لا يكون الفعل حقيقة مستند إليه، لأنه هو ليس المباشر، الفاعل المختار مباشر وهو المريض، ولا من باب مثلا عرفا مستند إليه كما في موارد السبب أقوى من المباشر، إلا إذا كان السبب أقوى من المباشر هنا. وهذا هو الوجه الثاني الذي به قد يستدل. على كل حال الرواية لا إطلاق لها لمثل هذا المورد، لأنه بهذا البيان، ببيان أن المأخوذ في الرواية أن يكون التلف مستندا إلى الطبابة، واستناد التلف إلى الطبابة فيما إذا كان شرب الدواء باختيار المريض نفسه وأمر الطبيب أو وصفه، لا يعدو إلا أن يكون بيانا لما يزيل مرضه لا أكثر من هذا المقدار. إذن لا يصدق أن الطبيب الأتلف هذا الإنسان لكي يكون مشمولا لإطلاق الرواية. وهذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني هو دعوى أنه هنا يكون السبب من مصادق السبب أقوى من المباشر، إذا أمره الطبيب فهنا من مصادق أن السبب أقوى من المباشر. صحيح الإتلاف نشأ من فعل المباشر وهو المريض، هو شرى الدواء، اشترى الدواء وشرب الدواء، لا أن الطبيب شربه الدواء، هو شرب، إلا أنه مع ذلك عرفا يقال بأنه هنا السبب أقوى من المباشر، وأن هذا التلف يسند إلى السبب لا إلى المباشر. النقطة الثالثة من النقاط المتقدمة تلك النقطة، يقال أنه هنا يأتي بحسب الحقيقة. فيكون الطبيب هو المستند، هو الأساس في نظر العرف، هو العامل الأصلي لتحقق هذا التلف، وإن كان بتخلل الواسطة وهو إرادة المريض نفسه، إرادة كاملة حرة، ليست طفلا ولا مجنونا. هنا أقوائية السبب عن المباشر، نحن أشرنا فيما سبق إلى أن هذه الأقوائية تحتاج إلى نكتة، ليست أمرا تعبديا. إنما يكون السبب أقوى من المباشر فيما إذا العرف لاحظ إما أن المباشر إرادته كلا إرادة كالآلة، كما في الصبي والمجنون ونحو ذلك، بحيث إرادته أو العابد مثلا إرادة مقهورة، إرادة مقهورة جدا أمام إرادة ذات الإنسان، إما يكون من هذا القبيل، أو لا تكون الإرادة مقهورة، لكن العرف يرى أن كأنه يرى العرف أن العامل الأصلي في هذا العمل إنما هو ذاك الإنسان لا هذا الإنسان. صحيح هذا صدر منه العمل مباشرة، لكن هذا وكان باختياره وبإرادته وليس طفلا ولا مجنونا، لكن هذا العامل الأساسي والسبب الأساسي كأن هذا مثلا كان مسؤولا بهذا المقدار، أما سائر الجهات كانت في عهدة ذاك السبب لا في عهدة هذا. كما قد يصدق هذا فيما إذا فرض هناك تقصير، مثلا الطبيب العامل الأجير في باب العامل في البناء، وهذا العامل لا دخل له في موضوع هندسة الدار وهندسة البناء، وأن هذا الجدار هل هنا يجعل أحسن أو هناك يجعل أحسن، هذا أصلا لا معرفة له بهذه القضايا. هو يعرف أن يضع يأتي بالمعول مثلا ويهدم هذا الجدار أو يحفر هذه الأرض، الذي يخطط للبناء إنما هو مهندس البناء، فلو قال له احفر هنا احفر هناك، حفر هذا المكان، هدم الحائط الذي إلى جانب هذا هنا المباشر هذا العامل، لكن العرف يقول الذي هدم هذا البناء إنما هو ذاك المهندس، لأنه المسؤول عن أن هذا البناء يصلح أن يبقى أو لا يصلح أن يبقى. فلو هدم دار الجار مثلا، المهندس بأمر العامل أن يحفر في مكان من الأماكن هنا، والعامل لا يعرف هذه المسائل أن هذا فيه هذه الضرر هذا الضرر أو ليس فيه هذا الضرر، هنا يقال العامل الأصلي الذي أوجب انهدام الدار الجار جدار الجار إنما هو المهندس لا هذا الإنسان، لأن العامل هنا لا لأن العامل هنا كالآلة كما قيل، ليس كالآلة، بل لأن عهدة هذه الخصوصية ليست على ذمة العامل، على ذمة المهندس، هذه الخصوصيات مسؤولية المهندس لا مسؤولية العامل، العامل لا علم له أصلا بتشكيلات البناء، يستطيع أن يحفر يقال له احفر يحفر الأرض. كذلك في باب المرض، إذا كان الطبيب قد قصر، هناك أيضا يقال أن الطبيب إذا كان قد قصر صدر منه تقصير في مقام إعطاء الدواء وصف الدواء، أهمل وقصر، ربما هناك يصدق عنوان أن هذا الطبيب يكون وإن كان قد وصف الدواء لا أنه عالج وباشر في العلاج، فالمريض اعتمادا على أن الطبيب نصحه واجتهد في مقام نصحه وعلاجه ذهب واشترى هذا الدواء لكن مات، كان مضرا في حقه. هنا أيضا يقال هذا كان من مسؤولية الطبيب، هذا داخل في مسؤولية الطبيب أن لا يقصر في مقام توصيف الدواء، فصار من حدود مسؤوليته ودائرة مسؤوليته، فيجعل العرف السبب هنا هو الأقوى، فالعرف يدخل هذه الخصوصيات، من هو مسؤول عن هذه الجهة، هل هذا أو المباشر، يدخل هذه الخصوصيات في الحساب، فقد يجعل السبب في مورد أقوى من المباشر، فيرى أن التلف الأولى أن يكون مستندا إلى ذاك، يعني ذاك هو المتلف، وهذا المسكين إن لم يكن متلفا وإن كان هو المباشر للإتلاف لكنه ليس هو العامل الأصلي في الإتلاف، لأن هذا كان خارجا عن مسؤوليته، من مسؤولية الطبيب كان متعهدا به ولم يقم بعمله بشكل صحيح، تجاوز وقصر في العمل. إذا كان شيء من هذا القبيل لا يبعد حينئذ في مواد تقصير الأطباء الواصفين للأدوية كما هو هكذا في أكثر الأطباء في غير العمليات الجراحية ونحوها، يكون التقصير موجبا للضمان، لا يبعد أن يكون موجبا للضمان. أما إذا لم يكن تقصير وتخلف عن المسؤولية، حينئذ استناد التلف إلى السبب دون المباشر محل تأمل، إذن فلا يكون هناك وجه للضمان. ومن هنا المصنف أيضا استشكل في الضمان حتى في صورة الأمر فضلا عن غيره، لأن الأمر أيضا كما قلنا أمر إرشادي ليس أمرا مولويا هذا الأمر، لكي يتوهم أنه بابه باب الإلجاء وباب مثلا أن الإرادة إرادة مقهورة لأمر الطبيب، فأن أمر الطبيب أمر إرشادي حاله حال التوصيف، ولهذا استشكل في الأمر، بل وفي سائر الأنحاء جزم بعدم الضمان بما إذا كان بنحو التوصيف، والأمر أيضا يرجع إلى التوصيف بالدقة. ليس هناك فرق بين الأمر وبين التوصيف بعد أن عرفنا أن هذا الأمر إرشادي. فالصحيح ما عليه الماتن من أنه لا يكون ضمان في موارد عدم المباشرة إلا إذا كان إرادة المريض مقهورة، كما لو كان طفلا مثلا أو بنحو بحيث ليس له إرادة حرة، أو كان الطبيب مقصرا بحسب الحقيقة في مسؤوليته، هناك أيضا لا يبعد أن يكون السبب أقوى من المباشر فيكون ضامنا. المسألة السادسة تأتي إن شاء الله.